بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال نافع: مع محمد وأصحابه. وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن جريج: مع المهاجرين، لقوله تعالى للفقراء المهاجرين إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بإخلاص نية. وقيل: مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة. لأن هذه خمس أقوال في تفسير قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، وكلها أقوال صحيحة، لأن كل واحد منها تفسير للآية ببعض معناها. فمن قال مع محمد وأصحابه قوله صحيح، فمحمد وأصحابه من الصادقين، وهكذا قول من قال مع أبي بكر وعمر، وقول من قال مع المهاجرين، وقول من قال مع الذين خرجوا إلى تبوك بصدق وإخلاص، وهكذا من قال مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب. كلها أقوال صحيحة، والآية أعم من ذلك. فهي أمر من الله تعالى لأهل الإيمان بأن يكونوا مع الصادقين في كل أحوالهم، وهذا شامل لكل الصادقين الذين صدقت نياتهم وصدقت أقوالهم، صدقوا في الأفعال وصدقوا في الأقوال وصدقوا في النيات. فالله أمر المؤمنين أن يكونوا معهم، وإذا كانوا معهم أن يكونون منهم، يكونون معهم يفعلون أفعالهم فيكونون منهم. قال: وكان ابن مسعود يقرأ، ماذا عندكم؟ عندنا وكونوا مع الصر، عندكم من قال: وكان ابن مسعود يقرأ وكونوا مع الصادقين، ينظر هذا عن ابن مسعود أنه تنبيه البغوي معناه أنه قرأ غير ما هو مشهور في القراءة. وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجز له. اقرأوا إن شئتم، وقرأ هذه الآية. قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة، ظاهره خبر ومعناه نهي، في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ومن حولهم من الأعراب، أي سكان البوادي مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا، ولا يرغبوا، أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد فيختاروا الخفض والدعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشقة السفر ومقاساة التعب. وهذا واضح، من لا يرغب بأنفسهم عن نفسه أي يقعدون في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج للجهاد، ما كان لهم ذلك، فكيف يرغبون بأنفسهم ويريدون راحتها وحصول اللذة لها والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهد والمشقة؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم ظمأ، أي عطش، ولا نصب، أي تعب، ولا مخمصة، أي مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا، أي أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياه، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة، إلا كتب لهم به عمل صالح. كلها هذا عمل صالح، الظمأ في سبيل الله عمل صالح، النصب أي التعب عمل صالح، الجوع المخمصة عمل صالح، نزول الأرض يغيظ الكفار نزولها عمل صالح، يصيبون من عدوهم شيئا من مال غنيمة من قتل من أسر عمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. وهذا في صحيح البخاري، قد ساقه المؤلف من طريق البخاري. واختلفوا في حكم هذه الآية، قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة، وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية وابن المبارك وابن جابر وعمر ابن عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا، فلما كثروا نسخها الله تعالى وأباح التخلف لمن شاء أو لمن يشاء، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إما أن تحمل على هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أنها إذا كان أهل الإسلام قليلا، أو إذا كان الخارجون لا يكفون للقيام بالجهاد، فليس للمتخلفين أن يتخلفوا عن الإمام ومن معه. فإذا استكفى فقد دلت أدلة كثيرة أن لهم أن يقعدوا إذا خرج في جهاد الطلب، وكان من معه كافيا فلا حرج ولا إثم على الباقين. فإذن هذه الآية الأصل أنها في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لمن في المدينة والأعراب أن يتخلفوا والرسول صلى الله عليه وسلم خرج للغزو. الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس قليلا فليس لأحد أن يقعد، وإذا كانوا كثيرا والخارجون فيهم كفاية فلا حرج على من بقي بعد ذلك. وأما إن لم يكن فيهم كفاية فلا يجوز للقاعدين أن يقعدوا. قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة، أي في سبيل الله، صغيرة ولا كبيرة ولو علاقة صوت، أي ما يعلق به السيف، ولا يقطعون واديا، أي لا يجاوزون واديا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين، إلا كتب لهم، يعني آثارهم وخطاهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. روي عن خريم ابن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. وهذا الحديث خرجه أيضا أحمد، خرجه أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن، وقع في إسناد بعض الاختلاف لكنه حديث حسن، تؤيد الأحاديث التي يذكرها المؤلف بعده. ويؤيد القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال: أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال: أخبرنا محمد ابن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا في صحيح مسلم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، حدثني أبو سلمة حدثني بسر ابن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا الحديث الصحيحين. أنا زرت في أهله على ما أحفظنا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. نعم. إذن هذه الآيات في أولها حث الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويستفاد من هذا أن المؤمن يبحث عن الصادقين فيكون معهم، فإذا علم الصادقين اجتهد في أن يكون معهم، وإذا كان معهم سيفعل أفعالهم ويكون منهم. والصدق مع الله منزلة عظيمة، منزلة الصديق بعد منزلة النبي. وأيضا في هذه الآية تحذير من الكاذبين وأمر بالبعد عنهم، فإذا علم الإنسان أن هذا الشخص أو هذه الفئة من الكاذبين يبتعد عنهم، لا يكون معهم. فالله تعالى أمر أن يكون مع الصادقين. أيضا في الآيات التي بعدها أن كل ما يقدمه المجاهد وكل ما يصيبه في ميزان حسناته. ما يحصل له من الظمأ أو التعب أو الجوع أو نزول أرض للعدو وتحريرها من العدو، أو يقتل من العدو أو يأسر منهم أو يغنم منهم، كله عمل صالح وخير يجزيه الله سبحانه وتعالى به. لا يقطع واديا ولا يمشي مكانا إلا ازداد به حسنات. كان بعض السلف يقول كما جاء عن قتادة قال: ما ازداد المجاهد من أهله بعدا إلا ازداد من الله قربا. فكلما ازداد بعدا من أهله وهو في سبيل الله ازداد قربا من الله تعالى. والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا مهما أنفق من شيء ولو صغيرا، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. قال السلف في تفسير: ولو علاقة السيف، ولو أنفق ما يعلق به السيف كان له به عمل صالح وكتب له به حسنات. أخ يقول فائدة: أخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وكونوا من الصادقين. وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كذلك: وكونوا من الصادقين. وأخي اذكر فائده يقول في تفسير الطبري: كان ابن مسعود فيما ذكر عنه يقرأ: وكونوا من الصادقين، ويتأول أن ذلك نهي من الله عن الكذب، فيصوب هذا الذي في النسخ. وكان ابن مسعود يقرأ: وكونوا من الصادقين. أخوني يقول: هل يجوز تفسير الآية ببعض معناها؟ نعم يجوز ذلك، هذا جاء عن السلف. قد يفسر الآية بجزء من المعنى وغيره يذكر جزءا من المعنى آخر، وكل هذه المعاني تكون داخلة في هذه الآية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.